إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المقطع الأخير من مقاطع سورة القلم، سورة نون، الذي يبتدئ بقول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم ظرف، والظرف له متعلق، فما هو متعلقه؟ ما هو متعلقه؟ يوم يكشف عن ساق، أي متى يكون ذلك؟ ذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن هذا جاء بعد أن قال الله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فمتى يكون ذلك؟ يوم يكشف عن ساق. فبينما الآخرون في كرب عظيم وشدة وبأس، فالمتقون في جنات النعيم، فهذا بمقابل هذا. وقال بعض أهل العلم: بل المراد أنه لما قال: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق، أي أنهم يطالبون بأن يأتوا بشركائهم من دون الله تعالى يوم يكشف عن ساق، فيكون هذا هو متعلقه. وكلاهما متوجه ولا تمانع بين المعنيين. وأما قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فما المراد بهذه الآية؟ اختلف المفسرون في معناها، فذهب ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير إلى أن المراد بالساق هنا الشدة والكرب، حتى إن ابن عباس قال إن هذا أصعب يوم أو أصعب شيء يكون في القيامة. واستدلوا بشواهد من شعر العرب أن العرب تعبر فتقول: كشفت الحرب عن ساقها، فهو ينبئ عن شدة وهول وأمر فظيع. وذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالساق هنا صفة لله عز وجل، كما أن لله تعالى وجها كريما لا يشبه وجوه المخلوقين، وكما أن له يدان كريمتان لا تماثلان أيدي المخلوقين، فله ساق عظيم يليق بجلاله وعظمته. وظاهر الآية لا يدل على هذا، لأن الله لم يضف الساق إلى نفسه كما أضاف اليد إلى نفسه فقال: تبارك الذي بيده الملك، أو الوجه إلى نفسه فقال: ويبقى وجه ربك. فظاهر الآية لا يدل على أنها صفة، لكن الذي يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح البخاري، فقد قال في أوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، ثم قال بعد ذلك: يكشف ربنا عن ساقه، بهذا النص عن ساقه، فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة يعود ظهره طبقا، يعود ظهره طبقا فينقلب على قفاه. هكذا صح الحديث في صحيح البخاري، فيكون الحديث مفسرا للآية. ولا ينبغي للمؤمن أن يستشنع شيئا من آيات الصفات وأحاديثها، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، وهو سبحانه ليس كمثله شيء، كما أن نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأصدق قولا من سائر البشر وأفصح لسانا وأبين بيانا وأنصح للأمة. فلا يحل لأحد أن يرد ما نطق به من لا ينطق عن الهوى لمجرد شناعة استشنعها، فتكون الآية إذن دالة على إثبات صفة الساق لله سبحانه وتعالى. ولا يمنع أن يكون هذا الحال موافقا لكرب وشدة تعتري الناس في مواقف القيامة، فإن يوم القيامة يوم طويل وفيه من الأهوال والأحوال الجسام ما لا يحيط به وصف، فيكون هذا من أشد ما يبتلون به. وقد حرر ابن القيم رحمه الله هذه المسألة، أعني مسألة دلالة الآية على صفة الساق، أنقل لكم ما ذكره رحمه الله في الصواعق المرسلة، يقول: والصحابة متنازعون في تفسير هذه الآية، هل المراد الكشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيها يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع أو في غير هذا الموضوع، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله، لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه، وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا، لأنه قال يوم يكشف عن ساق، فلم يضف، لم يقل عن ساقه، منكرا ساق. والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذ ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري، أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا. ومن حمل الآية على ذلك فقال: قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. وتنكيره، يعني الاتيان به بصيغة النكرة عن ساق، للتعظيم والتفخيم، كأنه قيل يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثل أو شبيه. قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم في مثل هذا أن يقال كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها، كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها. وتأمل تركيب الآية: يوم يكشف عن ساق، فكلمة يكشف قال عن ساق، وقول العرب كشفت الحرب عن ساق تختلف. يقول رحمه الله: فإن لغة القوم، يعني لغة العرب في مثل ذلك، أن يقال كشف الشدة عن القوم لا كشف عنها، كما قال تعالى: فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، وقال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه، وأيضا فهناك تحدث الشدة وتشتد ولا تزال إلا بدخول الجنة، وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة. انتهى كلامه رحمه الله. فالذي يتحصل إذن من هذه الآية أن هذه الآية مقرونة بحديث أبي سعيد الخدري دالة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به. وقد ورد عدة قراءات في هذا اللفظ، والقراءة المشهورة يوم يكشف عن ساق، وورد أيضا يوم نكشف عن ساق، وورد بالتاء تكشف، وورد قراءة أخرى. وفيه أيضا ملمح إلى أن التكاليف لا تنقطع بالموت، وأن الدار الآخرة تتضمن تكاليف، يعني تتضمن أوامر ونواهي، فالسجود عبادة ويؤمرون بالسجود. فليس صوابا قول من قال أنه في الآخرة لا يوجد أمر ونهي، بل يوجد، بدليل قوله يدعون إلى السجود والسجود عبادة، فيكون الله تعالى أراد بذلك أن يظهر من عباده من كان يطيعه ويعبده إخلاصا له لا رياء فيه ولا سمعة، ومن كان يأبى ذلك ويستنكف عنه أو يفعل ذلك رياء وسمعة. لهذا قال سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. تعود ظهورهم كصياصي البقر، وكما عبر بعض العلماء يعني كأنما فيها سفافيد. ما هو السفود؟ السفود هو الحديدة السيخ الذي يجعل فيه اللحم كما هو معروف الآن في الوجبات، فكأن ظهره شك بسفود فلا يستطيع أن يحرك فقرات ظهره، فإذا هم أن يسجد تلقاء وجهه انقلب على قفاه، وهذا مناسب لحاله في الدنيا. ذاك المنافق الذي يتظاهر بخلاف ما هو عليه وباطنه خلاف ظاهره هكذا يجازى يوم القيامة. فتفضل، فيتحول سجوده هذا إلى سجود عكسي فينقلب على قفاه والعياذ بالله، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يستطيعون، وإنما لا. وليس هذا من التكليف بما لا يطاق، لأن الله تعالى أراد أن يظهر خزيهم بهذا، أراد الله تعالى أن يظهر خزيهم، فلا يدخل في مسألة التكليف بما لا يطاق. فالله سبحانه وتعالى قد عذر من لا يستطيع أن يصلي قائما أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فهذا غير داخل في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وإنما ركبهم الله تعالى على هذه الصفة يوم القيامة ليظهر خزيهم وليكون جزاؤهم من جنس عملهم في الدنيا، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. خاشعة بمعنى خاضعة، والبصر يعبر عما في القلب، بل الوجه كله يعبر عما في القلب، وأشد مواضع التعبير من الوجه العينان. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار يوم القيامة: ينظرون من طرف خفي، أجارنا الله وإياكم، ينظرون من طرف خفي، وذلك لما يعتريهم من الرعب والرهبة والخوف مما هم مقبلون عليه. فقال هاهنا: خاشعة أبصارهم، ترهقهم ذلة، أي تعتريهم مذلة وخزي وعار، وأي عار وأي مذلة وشنار أشد من ذلك الموقف، حينما يوقفون على حقيقة حالهم وكفرهم بالله رب العالمين المستحق للعبادة دون ما سواه. وتأمل في قوله: ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يا لها من مقابلة، في الدنيا كانوا يتمتعون بالصحة والعافية والقدرة على فعل الطاعات وترك المحرمات، لكنهم كانوا مستكبرين مستنكفين، واليوم بدل الاستكبار ذلة، بدل التباهي والتفاخر خضوع، وخاشعة أبصارهم، ثم أيضا كانوا سالمين وهم الآن خلاف ذلك. فهذه مقابلة عجيبة بين حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة، وفي هذا إشعار للمؤمن بأن عليه أن يغتنم صحته ونشاطه وشبابه قبل أن يحال بينه وبين ذلك، حتى في الدنيا قبل الآخرة. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا إلى غنى مطغن، أو فقر منسن، أو مرض مفند، أو موت مجهز، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فالعاقل اللبيب هو الذي يغتنم فرصة التمكن، فيستكثر من العمل الصالح ويزيد من رصيده فيما يفرح به يوم القيامة. أما أولئك فقد عكسوا الآية وتركوا العمل وهم سالمون، حتى أظهر لهم حاجتهم وافتقارهم إلى العمل لما حيل بينهم وبينه. فقال تعالى: ويدعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وبعد هذه الصورة البئيسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء، قال سبحانه وتعالى: فذرني. وما أعظم هذه الجملة، كيف يقول الجبار سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث؟ كأنما يقول خلي بيني وبينه، ذرني يعني دعني، ذرني دعني. والمراد بقوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث يعني اترك أمره إلي، أنا أتولاه. فهي عبارة تهديد ووعيد، هذه لو صدرت من أحد سلاطين الدنيا وجبابرتها وجبابرتها لكان لها وقع، فكيف إذا صدرت من الله عز وجل؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، ويقول ها هنا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، لأنه قال في أول السورة ذكر المكذبين، وودوا لو تدهنوا فيدهنون، فقال ها هنا أيضا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ما المراد بالحديث؟ القرآن العظيم الذي قال عنه أولئك المكذبون أساطير الأولين كما ذكر في صدر هذه السورة: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فقالها هنا ما يتناسب مع أول السورة: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ولا شك أن القرآن من أسمائه الحديث، فهو حديث لا شك، ولا شك أن الله تحدث به وقال سبحانه عنه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، لأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء. فهو سبحانه تكلم بالقرآن العظيم حيث اقتضت حكمته ومشيئته. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج عافانا الله وإياكم كما وصفه بعد ذلك من حيث لا يعلمون، نوع من المكر، نوع من الكيد، استزلال واستدناء لهذا المبطل، لهذا الكافر شيئا فشيئا، فيخيل إليه أنه على شيء فيكتشف فجأة أنه ليس على شيء، وأن أمره ذهب سدى وانهار دفعة واحدة. فالاستدراج أجارنا الله وإياكم يكون بأن يمهل الله تعالى للظالم والكافر والفاسق والفاجر والمشرك حتى يأخذه على حين غرة، وهذا معنى الاستدراج الموجود حتى في لغة الناس، يقال مثلا استدرجه رجال الأمن حتى أوقعوا به في كمين، فهذا الاستدراج نوع من الخداع الذي يوقع في الفخ. فالله سبحانه وتعالى يستدرج الكافر حتى يوقعه في شؤم عمله. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ومن تأمل في ما جرى في سابق العصور وفي الأقوام الذين خالفوا أنبياءهم وفي ماجريات الأحداث المعاصرة يجد هذه الحكمة الربانية. يمهل الله للظالم حتى يتبجح ويرى من نفسه السيطرة والبغي، ويقول ما أريكم إلا ما أرى، ويستخدم العبارات الدالة على التمكن، ثم يأتيه الله تعالى من حيث لم يحتسب. انظروا إلى فرعون على سبيل المثال، بلغ به الحال وهو عبد من عباد الله أن يقول أنا ربكم الأعلى، وأن يقول لقومه ما علمت لكم من إله غيري، ويقول لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. انظروا كيف يبلغ الحال والعجب والزهو بالإنسان حينما ينسى حقيقته ويغيب عن باله حقيقة العبودية بإزاء حقيقة الألوهية، يأتي بهذه العجائب والمضحكات. فهذا نوع من الاستدراج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وعلى المؤمن أيضا أن يتفطن لنفسه فإن كان يقع منه ظلم للآخرين فليعلم أن تمكين الله له بهذا الظلم للآخرين لا يعني أنه بمنأى وبمنجى وبمعزل عن العقوبة، فإنه يمهل له، والظلم مرتعه وخيم، من يظلم من تحت يده من زوج أو ولد أو عامل أو غير ذلك لا يظن أن قدرته عليه هذه تعني إباحة حقه وأن له أن يتمادى فيه، ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يمهل لكنه لا يهمل، وهذا هو الواقع. وكذلك أيضا من يظلم نفسه بأن يسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب ويقول الأمور حسنة وراكدة ولا أرى شيئا، قد يأتيه الله على حين غرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل القرى أخذناهم بغتة، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى من حال أهل القرى أنهم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون على وجل وأن ينشأ في قلبه ورع وتخوف وتحرج وتحوط وتحصن من الظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، والظلم ظلمات يوم القيامة، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا ما ذكرناه آنفا، الإملاء، أن الله تعالى يملي ويطمع هذا الظالم حتى يخيل إليه أنه لا شيء يرده ولا شيء يحول بينه وبين ما يشتهي. تفهق فرعون يوما من الأيام وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فماذا كان شأنه؟ أغرقه الله في الماء الذي كان يتمدح به وأن الأنهار تجري من تحته، أهلكه الله وأغرقه في اليم. هكذا أتي وأملي لهم إن كيدي متين، وفي الآية إثبات صفة الكيد لله تعالى، وهذا من المسائل التي ينبغي أن يفقهها طالب العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكيد والمكر والمخادعة والاستهزاء في آيات صريحات، فقال سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال إن كيدي متين، وقال ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم. فما هو الموقف من هذه الصفات والأفعال التي أضافها الله لنفسه؟ الموقف مضطرد بحمد الله، وهو إثبات ما أثبت الرب لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به. لكن هذه الصفات من الصفات المتقابلة التي تنقسم مدلولاتها إلى محمود ومذموم، فالكيد نوعان، كيد محمود وكيد مذموم، والمكر نوعان، مكر محمود ومكر مذموم، والخداع نوعان، والاستهزاء نوعان، والمحل كذلك. كيف هذا؟ الكيد والمكر كله يدل على إيصال العقوبة بطريقة خفية، فإن كانت العقوبة أو الألم واصلا إلى مستحق فهو محمود، وإن كان واصلا إلى غير مستحق فهو مذموم. نضرب لذلك مثلا، لو أن رجلا محتالا بين الناس احتال عليهم ومكر بهم وجمع أموالهم وأغراهم بأنه يريد أن يتاجر بها وأطمعهم بالأرباح وغير ذلك، ثم فر بها وذهب، هذا نسميه ماكرا ونسمي عمله مكرا، نسميه كائدا ونسمي عمله كيدا. لكن محمود أو مذموم؟ مذموم، لأنه أوصل الأذى والضرر إلى الآخرين بطريق غير مباشر، بطريق خفي لكن بغير حق. فلو انتدب له رجل من رجال الأمن من الشرطة الجنائية واستدرجه واتصل به وقال لدي مبلغ وأحب أن أتجر به وكذا حتى استطاع أن يتصل به ويقبض عليه ويودعه السجن، أليس هذا أيضا مكرا؟ هذا مكر وكيد وخداع، لكنه محمود. لماذا كان محمودا؟ لأنه وصل إلى مستحقه. فالذي يثبت لله تعالى من هذه الأوصاف ما كان محمودا، لأن الله له صفات الكمال لا يتطرق إليه النقص بشكل من الأشكال. فنجد أن الله يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وإنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فيجعلها على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. لهذا هذه الأوصاف لا تطلق على الله بإطلاق، لا بد أن تكون مقيدة بأن مثلا يخبر عن الله فيقال ماكر بالماكرين، كائد بالكائدين، ولا يجوز أن يشتق منها أسماء حسنى فيقال من أسمائه الماكر، من أسمائه الكائد، من أسمائه المخادع، من أسمائه المستهزئ. لماذا؟ لأنها توهم معنى فاسدا، فلما كانت يمكن أن توهم معنى فاسدا لم يشتق منها أسماء حسنى، بل ولا يخبر عن الله بها إلا على سبيل التقييد، فيقال يخادع المخادعين، يستهزئ بالمستهزئين، يكيد بالكائدين، يمكر بالماكرين، تعظيما لجناب الرب وتنزيها له عن صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. إذن وأملي لهم إن كيدي متين، ومعنى متين أي شديد. قد يكون في بعض أحاييل الناس وأحابيلهم ما يمكن أن ينكشف ويتعرى ويكون واهنا، لكن كيد الله متين، أجارنا الله وإياكم. فإنه يحكم سبحانه وتعالى الوقيعة بأعدائه حتى يتجرعوا مرارتها ويصلوا إلى أسوأ حالهم. وأملي لهم إن كيدي متين، ثم أتت صيغة الاستفهام من جديد التي تستلفت الانتباه وتثير الراكد، فقال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أراد الله تعالى أن يفند جميع متعلقات الكفار، فقال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني هل أنت طالبتهم بعوض وغرم لقاء دعوتك إياهم فهم إنما ردوا دعوتك لأنهم لا يريدون أن يدفعوا مقابل الدروس الخصوصية إن صح التعبير، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، هل أنت طالبتهم بعوض ومال لقاء دعوتهم وهدايتهم فهم لما رأوا ذلك قالوا لا هذا غرم علينا فنحن بغنى عنه؟ لا والله، قل ما أسألكم عليه من أجر، جميع أنبياء الله يقولون لأقوامهم ما أسألكم عليه من أجر، فيبيضون صحائفهم وراياتهم ويبينون بأنه ليس لهم غرض شخصي وأنهم لا يسعون لأمجاد شخصية ولا لدواعي حزبية أو قومية أو إقليمية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فدعوة الأنبياء جميعا نقية خالصة لله رب العالمين، ليس فيها أي شائبة، وهذا أمر مهم يجب أن يتلبس به الداعية إلى الله عز وجل، بأن تكون دعوته نقية ليست مشوبة ومخلوطة بأغراض شخصية. الناس حينما يشعرون أن داعية من الدعاة له غرض شخصي أو يريد أن يستجمع من موعظته بعض الأعطيات والصدقات يسقط من أعينهم، لا يمنحون ثقتهم ولا يسلمون قلوبهم إلا لمن رأوا أنه يريد نفعهم وبرهم وأنه لا ينشد إلا الله والدار الآخرة. لهذا كان من المهم جدا للداعية إلى الله أن ينسج على منوال الأنبياء. لهذا برأ الله نبيه فقال أم تسألهم أجرا أجرا فهم من مغرم غرم مثقلون، ما يطيقون السداد، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، إن لم تكن تلك فهل يدعون أنهم مستغنون عن دعوتك وأن عندهم من العلوم ما يغنيهم، فهم يستنسخون هذه العلوم منها وليسوا بحاجة إلى دعوتك. الحقيقة لا هذا ولا هذا، فليس لهم متعلق يتعلقون به، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ولما لم يكن الأمر هذا ولا هذا، وطال النبي صلى الله عليه وسلم منهم الأذى واتهموه بشتى التهم كما في صدر السورة بالجنون، واتهموه بالسحر والكذب والافتراء إلى آخره، قال فاصبر لحكم ربك، يعني فاصبر على أذاهم فسيحكم ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم وجميع المؤمنين مأمورون بالصبر لحكم الله الشرعي ولحكم الله القدري، فحكم الله نوعان شرعي وقدري. فالحكم الشرعي هو الأوامر والنواهي، الحلال والحرام، فكل ما حكم الله تعالى به شرعا فيجب أن نقبله. قال الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الصبر لحكم الله الشرعي، فلا يعترض أحد على حكم الله شرعا، لما قدر الله الحدود، لما كان قطع يد السارق ورجم الزاني وغير ذلك، لما أوجب الله سبحانه وتعالى الصلوات 5 مرات في اليوم والليلة، لما فرض الله زكاة المال بقدر كذا وكذا. ليس لأحد أن يعترض على حكم الله، يجب أن يؤمن ويسلم ويرضى كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية دليل على أن من رد شرع الله وارتضى الأحكام الوضعية والقوانين الوضعية، سواء كانت فرنسية أو إنجليزية أو ألمانية أو غير ذلك، واستعاض بها عن حكم الله تعالى، فقد نفى عنه القرآن الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون. كما أن الإنسان مطلوب منه أن يؤمن بحكم الله القدري، وهو ما يقضيه الله قدرا وكونا من أنواع المصائب والبلاء، فإنه لا يخلو منها مسلم ولا كافر ولا بر ولا فاجر. فأما المؤمن فيتلقاها فيتقبلها بالصبر. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هكذا يكون الإيمان، لا يعترض على حكم الله القدري ويقول يا ربي لما فعلت بي كذا، ها أنا ذا أصلي وأصوم وأزكي وأحج فكيف أوقعت علي كذا. هذا اعتراض على حكم الله القدري، يجب أن يحسن الظن بربه، فإن الله لا يقضي على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. والصبر في أصل معناه في اللغة هو المنع والحبس، هذا هو الصبر. وهو في الاصطلاح حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وأمر الجاهلية. هذا الصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر يا رعاكم الله له 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر على طاعة الله بأن يصبر الإنسان نفسه على الطاعات والمأمورات فلا يستثقلها بل ينتدب لها ويتقي الله ما استطعت. والصبر عن معصية الله بأن يردع نفسه عن الوقوع في معاصي الله فلا يقترفها ولا يجترحها، بل يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية باجتنابها. والصبر على أقدار الله المؤلمة هو ما سمعتم. وقد اختلف العلماء هل الرضا واجب أم الصبر هو الواجب، والصحيح من كلامهم هو أن الواجب هو الصبر، وأما الرضا فمستحب، وقد ذهب أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله إلى أن الرضا واجب. والقول الراجح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم أن القدر الواجب هو الصبر، أما الرضا فإنها حالة لا تتهيأ لكل الناس، ومعنى الرضا أن يستوي عنده الحالان، وهذا قد لا يبلغه كل أحد. أما الصبر فهذا لا بد منه، هو الحد الأدنى بأن يعقل لسانه فلا يتكلم بالسخط، ويعقل جوارحه فلا يفعل فعل الجاهلية، وأن يحمل قلبه على ألا يسيء الظن بربه بل يحسن الظن بربه. هذا القدر واجب وهو الصبر، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ولا تكن كصاحب الحوت، من صاحب الحوت؟ يونس عليه السلام، ذو النون. فصاحب الحوت عليه الصلاة والسلام أدركه شيء من الضجر وحمله ذلك على العجلة، فإنه ضجر من قومه وإبائهم واستكبارهم، فخرج مغاضبا قبل أن يأذن الله تعالى له بذلك وفارق قومه، فساقه الله تعالى إلى الفلك، قوم ركبوا الفلك فركب معهم، فثقل بهم الفلك حتى كاد أن يغرق، فاتفقوا على أن يقرعوا قرعة ويرموا أحدهم ليخف الوزن، فوقعت القرعة على يونس. ويقال في بعض الآثار أنهم يعني أسفوا لذلك فأعادوا القرعة الثانية وثالثة فتقعوا عليه، فألقي في اليم فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني في محل اللوم، لا إله إلا الله، حوت فغرفاه بمجرد إلقائه في اليم فالتقمه، فدخل في جوفه، فكان في ظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ثم نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالله سبحانه وتعالى ينهى نبيه عن هذا الصنيع، وهو أن يحمله الضجر على العجلة وفعل شيء لم يأذن الله تعالى به، فقال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ومعنى مكظوم أي مهموم مغموم، بلغ به الأمر شدته، أو مكظوم يعني كظم عليه جوف الحوت، والأقرب أن المقصود بالكظم هنا ما اعتراه من الهم والغم الشديد، لهذا قال في الآية الأخرى فنجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والغم هو شدة الهم، وهو الوصف الذي وصفه الله هاهنا، فقال وهو مكظوم إذ نادى وهو مكظوم. ماذا؟ ما هو النداء الذي نادى به؟ فسرته الآية الأخرى وهي قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فارتفع نداؤه إلى السماوات العلى وسمعته الملائكة وقالت يا ربي، صوت لم يزل يرتفع منه دعاء مجاب وكلام وكلم طيب، فقال ذاك عبدي ذنون كذا وكذا، فقالت الملائكة يا ربي ألا تغفر له بسابقة عمله، فأنجاه الله سبحانه وتعالى. وقال هاهنا، والقرآن كما تعلمون يبسط القصة في مواضع ويختصرها في مواضع، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم، إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن تداركته النعمة فنبذ وهو غير ملوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكنه لم ينبذ بحمد الله مذموما بل نبذ مرضيا عنه مجتبا من الله، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فهذه النعمة التي أدركت هي نعمة التوبة، تاب فتاب الله عليه، تاب فتاب الله عليه، ولو أنه لم يتب لكان كما قال الله للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لكانت مقبرته الدائمة، لكن قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وقال ها هنا إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. نبذ أي ألقي، بالعراء المراد به الفضاء، حيث أن الله أمر الحوت أن يشق طبقات المياه والأمواج ثم يلفظه، فيخرج هذا الكائن الهزيل الذي تساقط جلده وصار كفرخ الطير على ضفاف البحر. ثم يقول الله وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة من يقطين، واليقطين نوع من القرع ورقها لين مضل، فأظلت حتى استعاد عافيته وقوته. آية من آيات الله، لكن المقصود ها هنا أن الله تعالى يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلم يكن هذا السياق في قصة ذي النون من باب التثريب عليه، فإن الله قد تاب عليه، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يذمه، فإن الله تعالى رفع عنه المذمة، لأنه قال لولا أن تداركه، وفي بعض القراءات تداركه، وفي بعضها تتداركه بفك التشديد، ومعناها واحد، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. إذن لم ينبذ مذموما، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اجتباه بمعنى اصطفاه ورضي عنه وآمن به قومه، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وذلك أن قومه بعد أن خرج من بين ظهرانيهم ندموا على ما وقع منهم، لهذا أيضا هم نجوا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أقول ليس لأحد أن يذم ذا النون بسبب هذه الفعلة، لأن الله قد تاب عليه، كما أن آدم عليه السلام ليس لأحد أن يذمه على أكله من الشجرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه. ولما حاج آدم موسى وقال أنت أخرجتنا من الجنة، احتج عليه آدم بأنه ألا تجد ذلك مكتوب علي قبل أن أخلق بكذا وكذا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. فليس لأحد أن يذم من تيب عليه. فلو قدر أن أحدا رأى بعض من كان يصدر منه فسق وفجور ثم تاب واستقام، فليس له أن يذمه على أمر تاب منه، فإن رحمة الله أوسع من مذمته ولومه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من موسى من يونس بن متى، لا يجوز لأحد أن يفضل. وجاء في بعض الأحاديث لا تفضلوني على يونس بن متى، فإن هذا إذا وقع على سبيل التنقص فإنه لا يجوز. ولهذا نقول يا كرام إن المفاضلة بين الأنبياء فيها تفصيل، فقطعا بين الأنبياء تفاضل، لأن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلا شك أن بعضهم أفضل من بعض، فأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليهما موسى، ثم يليهما نوح عليه السلام، ثم بعد ذلك يليهما نوح وعيسى عليه السلام، فإنهما في درجة واحدة عند معظم العلماء. فهؤلاء أولو العزم من الرسل الذين يذكرهم الله في موضعين من القرآن مقترنين. ثم بقية أنبياء الله، لكن الذي لا يجوز هو المفاضلة على سبيل التباهي والتفاخر أو على سبيل تنقص الطرف الآخر. فقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا قال في سوق المدينة والذي فضل موسى بن عمران على العالمين، فلطمه مسلم وقال وعلى محمد يا عدو الله، فارتفع اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو هذا المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. فهذا النهي محمول على المخايرة التي تكون على سبيل المباهات، كان يقول نبينا أحسن من نبيكم، وآخر يقول لا بل نبينا أحسن من نبيكم، فهذا ليس من شأن العقلاء، أو أن يكون على سبيل التنقص للنبي الآخر، فهذا كله مذموم وعليه تتنزل نصوص النهي. أما من حيث الواقع فكما قال الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال الله عز وجل: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ثم قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، وفي قراءة ليزلقونك، لأنها إما من زلق أو أزلق، فإذا اعتبرنا فعلها أزلق فالقراءة ليزلقونك، وإن كانت من زلق فهي ليزلقونك. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. للمفسرين في هذه الآية قولان، بعضهم يقول إن معنى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يعني يعينونك من العين، والعين حق، وأنه من طرائقهم لإيصال الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحاولون إصابته بالعين، حتى إنهم أتوا إلى رجل مشهور ويقال كانت العين في بني أسد، يمكث 3 أيام لا يطعم، ثم يرفع طرف خبائه فيقول الكلمة فيعني يقتل بها، يقال إنه كان يمكث 3 أيام لا يطعم، فتمر به الإبل أو الغنم ويرفع طرف خبائه ويقول: ما رأيت كهذه الإبل أو كهذه الغنم، فيسقط منها ما شاء الله. العين حق. وأن معنى ليزلقونك بأبصارهم أي يصيبونك بالعين، وهذا من صور يعني أداهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية لا تدل على العين، وإنما ليزلقونك بأبصارهم المراد بذلك أنهم ينظرون إليك نظرا حديدا شديدا من شدة تغيظهم عليك حتى لا تكاد تقع في مشيتك، وهذا أمر يدركه الناس، يعني حينما يمشي إنسان بين قوم ينظرون إليه نظرا حديدا قد يرتبك ويقع من شدة نظرهم، وليس هذا من باب العين، لكن من باب التأثير النفسي وإحداد النظر إليه، هذا يحتمل وهذا يحتمل أن يقع. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله جملة أحاديث تدل على إثبات العين، والعين حق بلا شك، وإنما الخلاف في هل هذه الآية دليل على إثبات العين. نعم، ذهب ابن كثير رحمه الله على أن الآية تدل على إثبات العين، وساق جملة من الأحاديث الدالة على إثبات العين أذكر لكم رؤوسها. منها حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة أو حمة أو دم لا يرقى. هكذا رواه أبو داود. وحديث بريدة ابن الحصيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة. أخرجه ابن ماجه ورواه البخاري والترمذي عن عمران بن حسين موقوفا، وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، رواه مسلم. وعنه أي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. أخرجه البخاري وأهل السنن. ومن الأحاديث حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى يعني مرض، فأتاه جبريل فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل حاسد وعين، والله يشفيك. أخرجه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العين حق. أخرجاه في الصحيحين كما تقدم. ومن الأحاديث حديث أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، إن بني جعفر، جعفر بن أبي طالب، تصيبهم العين، أفأسترقي لهم، يعني أطلب لهم الرقية؟ قال: نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح. ومن الأحاديث أيضا حديث عائشة الذي رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. أخرجه الشيخان وابن ماجه. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله، فإن النفس حق. أخرجه ابن ماجه. وعنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين، يعني الذي أصابته العين. رواه أبو داود وأحمد. ولعله يفسر هذه القصة التي تسمعون، وهي قصة سهل بن حنيف. فعن أبي أمامة سهل بن حنيف أن أباه حدثه، عن ابن أبي أمامة سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة، يعني تنحيا يغتسلان، فحالت من عامر بن ربيعة أخو بني عدي التفاته ونظر إلى سهل بن حنيف ورأى صفاء جسده وبياض جلده، فقال وهو يغتسل: فقال: ما رأيتك اليوم، ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. المخبأة من هي؟ الفتاة التي تكون في خدرها، ما تظهر للشمس ولا غير ذلك، فتكون بشرتها بيضاء. فقال هكذا: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل، لبط يعني صرع، تشنج، فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا، فتغيظ عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، يعني قلت ما شاء الله تبارك الله، ثم قال: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، يعني في إناء، ثم صب ذلك الماء عليه فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه. فهذا يدل على كيفية معالجة العين، وأنه إذا تحقق الإنسان من أن عانى أحدا فإنه يؤخذ أثر من العائن، من أطرافه، يديه ورجليه وركبتيه ووجهه، ويعني فضل وضوئه، وأيضا شيء مما يباشر جسمه كالإزار أو الفنيلة أو الطاقية التي يعرق عليها، ويغمس في ماء أو يجعل فضل ذلك في ماء من أطرافه، ثم يصب صبا فوق رأس المعين وعلى ظهره، فيعود معافا بإذن الله تعالى. وليس في الأحاديث أنه يشرب كما يتوهم بعض العامة، لا، ليس فيه شرب، وإنما يصب عليه. فهذا أمر ثابت حقا ولا ينكره إلا مكابر أو جاهل، فإن العين حق يعرفها الناس، وأحاديثهم في هذا كثيرة جدا. لكن من الناس من يبالغ في الخوف من العين إلى درجة الرهاب، فيحمله ذلك على تعطيل مصالحه وعدم المضي فيما يحتاج إليه، وهذا نقص في التوكل. فالذي ينبغي للإنسان أن يؤمن بأن العين حق، لكن يستعيذ بالله، يحافظ على المعوذتين وأذكار الصباح والمساء ويمضي لشأنه، ولا يعيقه ذلك عن مصالحه، فإن الله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير، وإن أصابه شيء من ذلك فإنه يسعى في دفعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. فمن طلب منه أن يستغسل لا يقول: لا، كيف تتهمونني، إلى آخره. لا يضر يا أخي، إن كان قد وقع منك ذلك فلا يضرك أن تنفع أخاك، فإن هذا أدعى لإبراء ذمتك. لكن ينبغي كما قلت لكم الحذر من المغالاة في ذلك، فإن من الناس من يصيبه نوع من الوسواس في العين، فيخيل إليه أن كل شيء يطرأ عليه من الأعراض البشرية أنه بسبب عين دون قرينة ودون سبب، فيدخل في دوامة من الأوهام وينتقل من باب إلى باب ويوزع التهم على عباد الله يمنة ويسرة. هذا لا يجوز، ولا يبني الإنسان على مجرد الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولهذا لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تتهمون من أحد؟ يعني ثم قرينة، هناك دليل، هناك شاهد. أما إذا لم يكن شيء فما أكثر الأعراض البشرية، قد يصاب الإنسان بالصداع، بالمغص، يصاب بمرض من الأمراض، ويكون هذا لأسباب أخرى غير العين. فهذا لون، واللون الآخر من ينكر العين ولا يؤمن إلا بالمحسوسات فهذا جهل مقابل. فالتوسط مطلوب في جميع الأمور. الذي دعا إلى ذلك هو ذكر خلاف العلماء في قول الله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، والذكر هو القرآن، ويقولون إنه لمجنون، كما قال في أول الآية: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، في أول السورة. فهذه دعوة يعني تذرعوا بها لينفروا الناس من نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ما الحق الذي لا مرية فيه؟ وما هو إلا ذكر للعالمين. فالقرآن العظيم ذكر للعالمين جميعا، لا يختص بالعرب وحدهم أو بقريش وحدها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن القرآن ذكر للعالمين، كيف يكون ذكرا؟ يعني يذكرهم بما خلقوا لأجله من عبادة الله، يذكرهم بحق ربهم عليهم من العلم به بأسمائه وصفاته، ويذكرهم بعبوديتهم له وما ينبغي لله تعالى من الطاعة وفعل الأوامر واجتناب المناهي. هذا معنى كونه ذكرا، ليس لمجرد التطريب بسماعه بألوان بأنواع المرتلين والقراءات، هذا حسن ويؤجر عليه، لكن ما هو أعظم من ذلك ما يتضمنه من المعاني والحقائق. نذكر الفوائد من هذا المقطع الأخير. من هذه الفوائد: أولا، إثبات صفة الساق لله تعالى باقتران دلالة الكتاب والسنة، وقد تقدم. الفائدة الثانية أن التكليف والعبادة لا ينقطعان بالموت، لما سمعتم ولما أيضا جاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، لكنه لا مشقة فيه، بل هو تنعم. من الفوائد أيضا فضل السجود، وأنه من أجل مظاهر العبودية. فعلا السجود من أعظم مظاهر العبودية، حينما يضع الإنسان أشرف ما فيه وهو وجهه وجبهته على الأرض. فالسجود عبادة عظيمة، ولا صلاة بغير السجود. ولما جاء قوم من العرب لعن لهم من ثقيف وأرادوا أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يستعفوا من الصلاة والسجود، وقالوا إن نراها دناءة، قال: لا خير في دين إلا صلاة فيه، فلا بد من السجود. ومن الفوائد وما أخذها لطيف وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة. لماذا؟ لأنه قال في الآية وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وكيف يكون الدعاء إلى السجود؟ بأن يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح. فالذي لا يستجيب لذلك هو تارك صلاة الجماعة. من الفوائد أيضا أن الجزاء من جنس العمل، وقد تقدم هذا. فلحق هؤلاء الممتنعين تكبرا في الدنيا عن السجود أنهم يوم القيامة أصابهم الذل والخضوع الشديد وعدم السلامة في أبدانهم فلا يتمكنون. من الفوائد المذلة البليغة التي تلحق بالكفار، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وظهورها في الأبصار. من ذلك أيضا كما تقدم المقابلة العجيبة بين حال الكفار في الدنيا بالاختيار وحالهم في الآخرة بالاضطرار. كانوا في الدنيا سالمين وفي الآخرة مضطرين فلم يتمكنوا. من الفوائد الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في قوله فذرني. ومن ذلك أيضا شؤم التكذيب بالقرآن، لأنه قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فالتكذيب بالقرآن أو الشك في شيء منه من أعظم الجرم ومن أعظم موارد الكفر. ومن الفوائد خطورة الاستدراج والإملاء وحقيقته وفظاعة عاقبته. فليحذر امرؤ من أن يكون مستدرجا وهو لا يعلم. كن على حذر دوما، فإنه قد تستدرج وأنت لا تشعر، فكن على حذر واحفظ لنفسك. من ذلك أيضا إثبات صفة الكيد المحمود لله تعالى وأنه شديد، إن كيدي متين. وبينا لكم الفرق بين الكيد المضاف إليه وأنه كيد محمود والمضاف إلى غيره. ومن الفوائد تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من كل غرض دنيوي، كما قال أم تسألهم أجرا، يعني الجواب لا، أنت لا تسألهم أجرا. ومن ذلك أهمية نزاهة الداعية وعدم تلبسه بأدنى شبهة قادحة. فعليه أن يقطع الطريق على كل من يمكن أن ينال منه أو أن يقدح في نيته وهدفه. ومن الفوائد افتقار الكفار للحجة والدليل وتعويلهم على الظن والتخمين، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ومن ذلك وجوب الصبر لحكم الله الشرعي والقدري، فاصبر لحكم ربك. والنهي عن الضجر على ما يترتب على حكم الله، لأنه قال ولا تكن كصاحب الحوت. ومن الفوائد فائدة ضرب الأمثال، لأنه قال كصاحب الحوت، فالمثل يقرب المعنى. ومن الفوائد فضيلة الذكر والتسبيح في تنفيس الكروبات وحصول الفرج، كما جرى لذي النون عليه السلام. ومن الفوائد المهمة إسناد النعمة إلى الله وحده والحذر من نسبتها لغيره، لأنه قال لولا أن تداركه نعمة ممن؟ من ربه. يجب دوما أن نستشعر أن النعم من الله ولا ننسبها إلى غيره. ومن ذلك بيان نعمة الله على يونس عليه السلام وتداركه بنعمته وفضله. ومن ذلك إثبات القدر والاجتباء والاصطفاء بما تقتضيه حكمته. فالذي قدر على يونس أن يخرج مغاضبا وأن يلتقمه الحوت هو الذي قدر بعد ذلك أن يجتبيه وأن يصطفيه وأن يجعله من الصالحين، كل ذلك بقدر الله. ومن الفوائد شدة بغض الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لأتباعه من المؤمنين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. هذا يدل على ما يضطرم في نفوسهم من حنق وغير، وهكذا مع أتباع الأنبياء. ومن الفوائد إثبات العين وأنها حق والحذر من إنكارها. ومن الفوائد وصف القرآن بالذكر وأنه علم له ووصف له، فهو من أسمائه الذكر وهو أيضا من أوصافه أنه ذكر. ومن ذلك التنبه لأسلوب المبطلين في اصطناع التهم وترويجها، ويقولون إنه لمجنون. دائما المبطلون يلقون بالتهم جزافا ويفتقون ويبتكرون المصطلحات الإعلامية لوصم المؤمنين بالسوء، كما يقولون الإرهاب وغير ذلك. ومن ذلك عالمية القرآن وتناوله لجميع الثقلين، وإنه لذكر للعالمين. ف فلا يختص بالإنس وحدهم بل الإنس والجن. وبهذا تم الكلام على سورة القلم، والحمد لله رب العالمين.